شفنا الحلقة اللي فاتت إزاي أمريكا بعد استقلالها عن بريطانيا اتبنت مؤسسات شاملة نسبياً وبدأت مع الوقت تتحول لمؤسسات شاملة بشكل كامل، ومن ساعة استقلالها وعندها نظام سياسي مستقر ومؤسسات اقتصادية بتدعم الحرية الاقتصادية والابتكار، فتحصل الثورة الصناعية وتنمو أمريكا نمو مستدام، وفي 200 سنة توصل لأنها تكون أكبر اقتصاد في العالم وتصبح مجتمع مزدهر وتضمن مستوى معيشي عالي لأغلبية سكانها. ولكن خلونا الحلقة دي نشوف إيه اللي حصل في المكسيك وباقي دول أمريكا الجنوبية اللي تحت أمريكا على طول. من أقل من 500 سنة كانت المكسيك موطن دولة الأزتك أغنى بكتير من أمريكا، ولكن في وقتنا الحالي زي ما شفنا في مدينة نوجاليس الحدودية مثلا، المواطن النوجاليسي الأمريكاني دخله تقريبا 3 أضعاف النوجاليس المكسيكي، ده غير فرق المستوى المعيشي في الصحة والتعليم وفرص العمل، وده دليل على إن الفجوة بين المكسيك وأمريكا دي مش من قديم الأزل، ولكن بسبب التغييرات اللي حصلت في 200 ولا 300 سنة اللي فاتوا. فخلينا نضرب غطس في الفترة دي ونشوف إيه اللي حصل في المكسيك ونقارنها بأمريكا اللي كلمنا عنها الحلقة اللي فاتت. المكسيك بدأت زي ما قلنا بعد استقلالها في 1821 بالديكتاتور أوغستين دي إيتوربيت اللي عين نفسه إمبراطور للمكسيك ولغى البرلمان وعمل مجلس عسكري، وبعد كده تحصل فترة من عدم الاستقرار السياسي في أول 40 سنة من الاستقلال اللي يتناوب على الحكم فيها حوالي 52 رئيس، وبعدها يجي جنرال من الجيش اسمه بورفيريو دياز واللي عمل انقلاب ووصل للسلطة بالسلاح. فترة حكم دياز اللي امتدت حوالي 34 سنة شهدت أخيرا استقرار سياسي وسلطة مركزية قوية حققت استقرار في البلد. ولكن ينفع برضو واحد جاي بانقلاب عسكري بالشنب ده يعمل نظام ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة ويسمح بالتعددية والحرية والكلام بتاع الفرافير ده؟ ما صحش برضو، ده ما يليقش حتى مع البدلة العسكرية والأوسمة الكتير دي. عم دياز ورث المكسيك دولة متخلفة لسه بتعتمد اعتماد كامل على الزراعة، وكان طموحه عاوز ينقل المكسيك لمصف الدول المتقدمة وعاوز يعمل نهضة صناعية، والراجل ما كدبش خبر وبدأ في بناء المصانع والسدود والطرق، ولكن زي ما قلنا النظام كان ديكتاتوري وبيخدم على النخبة اللي حوالين الديكتاتور. يعني من الأول كده صادر مساحات شاسعة من الأراضي وقال لك ممنوع المواطن العادي الجربوع يتملك أرض، والتمليك بس لذوي الألقاب يعني النخبة. وعشان يتقرب للأجانب وأمريكا اللي هيعملوا له الثورة الصناعية وهيبنوا المكسيك المتحضرة، فكان بياخد الأرض اللي أساسا ملك الشعب ويديها للأجانب. فاكرين لما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن النمو في أوروبا وزيادة الطلب على المواد الغذائية وإزاي في أمريكا قسموا الأراضي الجديدة بتكافؤ على الشعب؟ أهو برضو المكسيك كانت مليانة أراضي جديدة وخصبة، ولو استصلحوها هيعملوا قرشين كويسين. بس عم دياز بنظام حكمه الاستبدادي اللي ما عليهوش رقيب ولا حسيب ما باعش الاراضي بشكل عادل، ولكن الاراضي الجديده كانت بتتخصص بالحب للنخبه والاصحاب والحبايب، وده مكن النخبه من تحقيق ثروات مهوله. اما بقيه الشعب فما كانش متاح ليهم اصلا فرصه ان هم يتملكوا اراضي زي النخبه، ولكن كان بيتم استعبادهم زي ما حصل لسكان مدينة نوجاليس لما جابوا سكان المدينة وعددهم يجي 30,000 ورحلوهم من مدينتهم وخلوهم يشتغلوا بالصخرة في المزارع الجديدة بتاعت النخبة اللي كانت محاصيلها بتتصدر ومكاسبها بتروح في كروش النخبة. وبعكس الحلم الأمريكي اللي فيه أي مواطن عنده الفرصة يزود دخله ويحسن مستوى معيشته، فمثال توزيع الأراضي اللي هي المفروض ثروة للشعب وفرصة للازدهار، الأراضي اللي تتوزع حصر للنخبة وتكبر كروشها، ولكن بقية الشعب ملهوش حتى الفرصة إن هو يتملك. والموضوع ما كانش بس في الأراضي الزراعية، ولكن تحت حكم دياز كل الامتيازات والاحتكارات كانت رهن اشارته بيديها لاصحابه وحبايبه. فممكن نقول ان المؤسسات الاقتصاديه كانت استحواذيه. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن امريكا اللي في القرن 19 كان فيها اكتر من 338 بنك ممكن يمولوا مشروعك، والجو التنافسي ده خلى نسب الفايده قليله عشان يقدروا يكسبوا اصحاب المشاريع اللي كانوا محتاجين تمويل من البنك. ولكن في المكسيك لو عندك مشروع فما فيش غير 42 بنك بس، واثنين بس من البنوك دي كانوا مسيطرين على 60% من اجمالي الاصول المصرفيه، بما ان تقريبا مفيش منافسه في المكسيك فالبنك كان بيضرب نسب فايده عاليه جدا، ومن الاخر كده مش هيسلفك اصلا لو انت مش من نخبه او مش من طبقه الاغنياء. واحد يقول لي طب ايه علاقه ده بموضوعنا؟ عم دياز كان بيوزع الامتيازات لمؤيديه في كل المجالات والانشطه التجاريه اللي منها رخصه انشاء بنك، فاللي بياخد ترخيص عشان يفتح بنك هم النخبه اللي حوالين الحاكم، وبالتالي هم كان بنك محتكرين المجال المصرفي وبيخدموا على الطبقه الغنيه، ومحدش من بره النخبه دي ممكن ياخد تصريح اساسا. دياز كان موهوب بالتقدم الغربي وكان عاوز يقلده، ولكن ما خدش منهم الديمقراطيه والتعدديه والمؤسسات الشامله اللي بتؤدي للنمو المستدام، وسبحان الله كان عنده نفس قناعات بطهوين بتاعه عمر سليمان او اي نظام ديكتاتوري اللي هو ان الشعب المكسيكي ما ينفعش معاه ديمقراطيه. ولسه مش مستعد للتجربة الديمقراطية، وانا الفهيم والفظيع اللي هدربهم مع الوقت لحد ما يبقوا جاهزين. اي نعم حصل في عهده طفرة في البنية التحتية، واتبنى في عهده الاف الكيلومترات من السكك الحديدية والطرق والسدود، ودخل صناعات جديدة للمكسيك، والاجانب دخلوا استثمروا في البلد، ولكن قصاد ده غالبية الشعب ما كان لهمش حق تملك الاراضي الزراعية، وكان القانون مش بيضمن لهم اي حقوق. ورغم الازدهار الاقتصادي للنخبة والاجانب، مرتبات عامة الشعب فضلت قليلة جدا، وظروف العمل زي الزفت، ومفيش قانون يحمي حقوقهم. فضل التعليم حكر على النخبة في المدن الكبيرة، وعامة الشعب ملوش نصيب فيه. وطبعا اللي استفاد من المشاريع الضخمة والازدهار كان النخبة والأجانب. أسلوب دييز اللي مكن النخبة من احتكار الفرص الاقتصادية ومكنهم من تكوين ثروات ضخمة على حساب بقية الشعب أدى للنهاية المحتومة. كان كل ما النخبة تستثمر فلوسها يحصل انتعاش اقتصادية محدودة، ولكن مش بتؤدي لفوضى خلاقة وتنافس ونمو مستدام. وده طبعا بجانب إن الانتعاشة دي كانت بتحصل في كروش النخبة، وكان عامة الشعب تقريبا ما بينبهوش منها حاجة. والشكل ده في الآخر أدى لركود اقتصادي وتكوين طبقة غنية جدا وطبقة فقيرة جدا. ولما قرر دييز يعمل انتخابات ديمقراطية في 1910، ونزل قصاده واحد اسمه فرانشيسكو ماديرو، ولسه هنخش الانتخابات، وحس دييز انه ممكن يخسر، قام سجن ماديرو ونزل عمل لنفسه انتخابات على الضيق كده وكسبها. ولكن الشعب كان خلاص جاب اخره من دييز والنخبة الغنية اللي كانت مسيطرة على البلد، وتقوم الثورة المكسيكية اللي بتطالب بانهاء الحكم الدكتاتوري والمساواة وتحسين حقوق العمال والفلاحين، ويفلق دييز على فرنسا، وتنتهي فترة حكم الدكتاتور بثورة، وتخش بعدها البلد في فوضى لمدة 20 سنة تقريبا، ويروح ضحية الثورة حوالي 900,000 مواطن. فاكرين الحلقات الحميدة اللي اتكلمنا عنها في حلقة بريطانيا وأمريكا، وإزاي بيكون نتيجة للمؤسسات الشاملة، وإنها في الغالب بتحافظ على وبتقوي المؤسسات الشاملة وبتخليها شاملة أكتر؟ أهو عكسها بالظبط اللي بيحصل في المؤسسات الاستحواذية، اللي بتبني حلقة مفرغة بتؤدي لزيادة الاستحواذ والاستبداد والفقر وساعات إلى الانهيار الكامل. إزاي؟ المؤسسات الاستحواذية زي ما قلنا بتقوم على نخبة محتكرة للسلطة، وبالتالي بيخلقوا منظومة اقتصادية استحواذية تمكنهم من احتكار الفرص الاقتصادية والثروة، والمزيد من الثروة بيؤدي لاحتكار السلطة السياسية وزيادة الاستحواذ عشان مش عاوزين حد ينافسهم، فيبدأ القمع والاستبداد السياسي. وفي نفس الوقت زي ما حصل في المكسيك، وهو ان لما النخبة بتستثمر فلوسها بيبدأ ينتعش الاقتصاد شوية، ولكن ما بيحصلش عملية الفوضى الخلاقة والنمو الاقتصادي المستدام. وطبعا كان النمو ده بيحصل على حساب غالبية الشعب اللي ما عندهمش اي حقوق او فرص، ومش بيشموا ريحه النمو اصلا، وتبدا البلد تخش في ركود اقتصادي ومعدلات فقر كبيره، ويبدا القمع ضد اي حد رافض الحال المايل ده، وبتنتهي بحروب اهليه وانقلابات عسكريه. السيناريو الاول ان بعد ما الدكتاتور يموت او يحصل انقلاب داخلي او حتى انقلاب من الجيش، فالمجموعه الجديده اللي وصلت للسلطه عاوزه تعمل زي اللي قبلها، تحتكر السلطه والثروه، وتفضل البلد تدور في حلقه مفرغه من الاستبداد والفقر والفشل. وده عكس الحلقات الحميده اللي فيها مؤسسات شامله، اللي ما بتحش فايده ماديه كبيره من المنصب السياسي، فما تخليش الناس اللي في السلطه متمسكين بيه قوي لدرجه انه حياه او موت، وبالتالي مش بيتعاملوا بكل عنف مع الاحتجاجات والمظاهرات، وبيتنازلوا للشعب في كل مره بتحصل فيها احتجاجات، وفي نفس الوقت مش مغري قوي للمعارضه انها تعمل انقلاب مسلح عشان ما فيش ثروات عظيمه للي في ايد السلطه تستاهل كل ده يعني. اما بقى السيناريو الأسوأ، هو لما تحصل انتفاضه شعبيه ضد المستبد، الدكتاتور ما بينزحش بسهوله وبيبدا ينفخ المعارضين، او بعد ما يموت تختلف النخبه على السلطه، وتبدا البلد تدخل في صراعات وحروب اهليه، وبرضه المؤسسات الاستحواذيه او الدوله الاستبداديه بتكون اكتر عرضه للانهيار بسبب القمع الابدي والفقر والفشل الاقتصادي وعدم المساواه اللي بينتجه عن نظام الحكم ده. وفي الحقيقه البلد اللي كان على الاقل فيها دوله مركزيه ممكن تخش في دوامة من العنف والجماعات المسلحة اللي بتتصارع على السلطة. ولو دورت على معظم البلاد اللي انهارت فيها السلطة المركزية ودخلت في حروب أهلية، هتلاقي مع اختلاف الظروف والأسباب إلا إنهم اللي كان بيحكمهم قبل الحرب هتلاقي نظام استبدادي، زي ما حصل في سوريا وحصل في ليبيا وغيرها من الدول الأفريقية زي أنغولا وبروندي وتشاد وساحل العاج والكونغو وإثيوبيا وإريتريا وموزمبيق ونيجيريا والسودان وأوغندا. يبقى لما حد يقول لك أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق، اعرف ان هم ما وصلوش للحال ده غير بسبب الحكم الاستبدادي زي اللي عندنا بالظبط، ولكن احنا ربنا سترها معانا لسه لحد دلوقتي، ولكن في النهايه ده مصيرنا اللي احنا رايحين له، لان هو كيرف في النازل ما بيطلعش. ونفس السيناريو يتكرر تقريبا في كل بلاد امريكا الجنوبيه، اللي بعد استقلالها من اسبانيا عملت نفس التجربه المكسيكيه، وكونت نظام استحواذي ودكتاتور يحكم بالحديد والنار ويحتكر الثروه للنخبه، وبقيه الشعب مش لاقي ياكل. وزي ما قامت ثوره في المكسيك، حصل ثوره في بوليفيا وفي كوبا ونيكاراجوا، وحروب اهليه في كولومبيا والسلفادور وغواتيمالا وبيرو، ولكن ما كانتش ثورة زي ما حصل في بريطانيا عشان يعملوا مؤسسات شاملة وتعددية وديمقراطية، ولكن استبدلوا النخبة الموجودة بنخبة تانية، وده اللي حصل في بوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وغواتيمالا وبيرو وفنزويلا. الثورات أو الانقلابات أدت لمصادرة الممتلكات وعدم استقرار سياسي وحكومات عسكرية ونظام ديكتاتوري وقمع وغلق المجال السياسي ونفخ للمعارضين. في تشيلي مثلا نظام الجنرال بينوشيه اللي جاب انقلاب عسكري قتل حوالي 2279 شخص لأسباب سياسية، وفي حوالي 500,000 شخص تعرضوا للاعتقال والتعذيب ومئات الآلاف اتطردوا من وظائفهم. وفي غواتيمالا يحصل انقلاب عسكري واتبعه حرب أهلية راح ضحيتها ما بين 42,000 ل 200,000 قتيل. وفي الأرجنتين في فترة حكم العسكر اتقتل برضو عشرات الآلاف. نرجع تاني للمكسيك اللي قامت فيها ثورة على الدكتاتور دياز في 1910 وبالفعل تنجح في خلعه، ولكن تفضل البلد تدور في حالة من عدم الاستقرار وتحصل صراعات بين رفقاء الثورة، ورئيس يجي ويغتلوه وبعدين يجي واحد تاني ويحصل عليه انقلاب، وده طبعا غير التدخلات الخارجية بالذات من أمريكا اللي كانت خايفة من سيطرة الشيوعيين على السلطة وفضلت تتحرش بالمكسيك. ونقعد في القصة دي بقى لحد ما الثورين استهدوا بالله كده وعملوا الحزب الثوري الوطني في 1929، واللي إن شاء الله هيفضل مسيطر على السلطة لأكتر من 70 سنة من غير انقطاع. رئيس بقى، اعضاء برلمان، محافظين، كله من الحزب الثوري الوطني. واول ما نقول حزب واحد مسيطر على السلطه يبقى مفيش تعدديه ولا مؤسسات سياسيه شامله ولا انتخابات حره ولا حريات، وبالتالي يبقى هتتكون مؤسسات اقتصاديه استحواذيه. مش هنخش في التفاصيل هنا، ولكن هنعمل مقارنه بسيطه تورينا الفرق بين المؤسسات الشامله في امريكا والمؤسسات الاستحواذيه في المكسيك تحت حكم الحزب الثوري الوطني. هنشوف ازاي اغنى رجل في المكسيك واغنى رجل في امريكا جمعوا ثرواتهم، بيل جيتس وكارلوس سليم. بيل جيتس جمع ثروته الكبيرة من تأسيس شركة مايكروسوفت اللي بدأها من الصفر وكبرها بالابتكار في مجال البرمجيات عشان تبقى النهاردة من أكبر الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ومع كبر مايكروسوفت وثروة جيتس الكبيرة زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت، ده ما منعش وزارة العدل الأمريكية أنها تستجوب جيتس بتهمة الاحتكار. أما بقى في المكسيك فكارلوس سليم كون ثروته بطريقة تانية خالص، ما فيهاش أي نوع من أنواع الابتكار. عم سليم عمل له قرشين حلوين في الأول من مضاربات في البورصة، ولكن الضربة الكبيرة كانت لما الحكومة المكسيكية قررت تخصص شركة الاتصالات المكسيكية في التسعينات وعملت مزاد، واللي يقدم أعلى سعر هيرسى عليه المزاد. عم سليم يخش المزاد ورغم أنه ما قدمش أعلى سعر إلا أنه يفوز بالمزاد. لا، وخد التقيلة كمان، بدل ما يسدد تمن صفقة الشراء في الأول زي الناس الطبيعية، قسط الدفع واستخدم حصة الشركة نفسها لدفع قيمة الصفقة. واحد يقول لي طب ازاي يا جدع؟ اقول له عادي، الراجل واصل وعنده معارفه في السلطة اللي سهلوا له الكلام ده، وتفضل شركته هي شركة الاتصالات الوحيدة في بلد بحجم المكسيك لسنين، وعم سليم يكون معظم ثروته من احتكار قطاع الاتصالات اللي بيبيض ذهب. ورغم ان شركات تانية قدمت شكاوى ضد الممارسات الاحتكارية لشركة سليم الا انهم فشل، وفضل عم سليم يعبي في كرشه من الاحتكار. وده نفس النمط اللي هنشوفه في مصر في التسعينات ايام الخصخصة في الحلقات الجاية، عكس امريكا اللي قانون الاحتكار بيطبق وبيستخدم او بتهدد الحكومة باستخدامه. في المكسيك بقى محدش كان يقدر يكلم عم كارلوس سليم ده عشان تبع السلطة ومن الحبايب. واحد يقول لي بس سليم ده بيزنس مان شاطر وتنين، اقول له لا خالص. كارلوس سليم لما حاول يخش السوق الامريكي في اواخر التسعينات راح اشترى شركة كومب يو اس اي بتاعت بيع الكمبيوترات. قبل ما يشتري الشركة، الشركة كانت منحت حق امتياز لشركة في المكسيك، وكعادته سليم انتهك العقد ده عشان يعمل شركته الخاصة في المكسيك ويمارس هوايته في جمع الثروة بالاحتكار. ولكن الشركة اللي في المكسيك ترفع دعوة على شركة كومب يو اس اي في امريكا وبكل سهولة تكسب القضية ضد كارلوس سليم وتجبره انه يدفع لها تعويضات باكتر من 450 مليون دولار. وقتها محامي الشركة قال انك لو هتعمل بيزنس في امريكا يبقى لازم تحترم القوانين المتبعة في امريكا. ولما سليم خضع لقوانين المؤسسات الأمريكية، أساليبه الاحتكارية اللي كان متعود عليها في جمع الفلوس فشلت فشل ذريع. مفيش كلام إن بيل جيتس رجل عبقري وموهوب، ولكن لو ما كانش فيه النظام اللي يحميه ويحمي موهوبين كتير ناجحين زيه وزي جيف بيزوس مؤسس أمازون ولاري بيج وسيرجي برين مؤسسين جوجل وستيف جوبز مؤسس أبل، عمرنا ما كنا هنسمع عنهم ولا هنشوف شركاتهم او منتجاتهم. ولكن كل واحد من دول استجاب للمحفزات المتاحه في النظام الامريكي، من اول المؤسسات الاقتصاديه اللي مكنتهم من تاسيس شركات خاصه بسهوله وبدون عوائق، وجود بنوك تمول مشاريعهم وتديهم راس المال، وسوق العمل والنظام التعليمي اللي مكنهم من تعيين موظفين اكفاء وجذب الموهوبين من كل انحاء العالم، وبيئه السوق التنافسيه اللي تضمن منافسه حره بين الشركات. وفوق كل ده ما كانش حد فيهم هيفكر يعمل شركته لو ما كانش عندهم ثقه من البدايه ان النظام وقوانينه بتحمي براءات الاختراع بتاعتهم، وان في سياده للقانون تخليهم يقدروا يضمنوا حقوقهم، وان مفيش ديكتاتور في يوم وليله ممكن يصدر ثرواتهم او يعتقلهم او ينصص معاهم بالعافيه. وهنا يحضرني مثال لسه حاصل من كام شهر، لما شركه امازون ومايكروسوفت قرروا يقدموا على مناقصه من وزاره الدفاع البنتاجون. وبما ان الرئيس ترامب هو القائد العام للقوات المسلحه فالاختيار بيرجع له في تحديد الصفقة هترسى على مين. ترامب اختار مايكروسوفت، فقامت امازون قالت لا، ده ترامب اختار مايكروسوفت عشان هو عنده مشكلة شخصية مع جيف بيزوس مؤسس امازون اللي عنده صحيفة واشنطن بوست اللي بتشرشح لترامب في الروحة والجاي، وقاموا رافعين قضية في المحاكم ضد وزارة الدفاع. وبالفعل امازون تاخد حكم قضائي بتوقيف الصفقة لحد ما يبت في القضية، وتثبت وزارة الدفاع ان اختيار مايكروسوفت كان على اساس سليم، محدش يتحجج ساعتها بالامن القومي، ومحدش يجيب سيرة خير اجناد الارض على لسانه. هل قدر ترامب انه يلمس شعراية من جيف بيزوس؟ اخره يهاجمه على تويتر. ولكن عشان تعرف سيادة القانون في امريكا، فجيف بيزوس في عهد ترامب هتزيد ثرواته وهيبقى اغنى رجل في العالم كمان. يقدر اغنى رجل في مصر يقف قصاد السيسي ويعرضه ويفضل اغنى رجل في مصر؟ السؤال هنا، هل المكسيك او اي بلد فقير ما عندهمش ناس مبدعين زي دول؟ بالتأكيد عندهم، ولكن العيب زي ما قلنا في النظام. تاني مثال هنتكلم عليه من امريكا اللاتينية هو الارجنتين. الارجنتين زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت اسسها المستعمرين الاسبان في نص القرن 16 بعد ما البحار دي سواليس اكتشف نهر الفضة، وكانت في عهد الاستعمار الاسباني عبارة عن مكان لزراعة المحاصيل وتربية الحيوانات اللي بيستخدموا عشان نأكل ونساعد عمال المناجم في شمال الارجنتين. وبعد استقلالها في بداية القرن 19 حصل زي ما حصل في المكسيك، حروب وصراعات ومناطق بتحاول تستقل وعدم استقرار لحوالي 40 سنة لغاية ما تم توحيد الإقليم كله وبدأت البلد تستقر تحت سلطة مركزية، ولكن تحت مؤسسات حكم استحواذية. من 1861 لحد 1914 حصل شوية نمو تقليدي كده تحت المؤسسات الاستحواذية اللي استغلت نفس الطفرة في الطلب العالمي على المحاصيل وزيادة التجارة الدولية، والأرجنتين بأراضيها الخصبة كانت من البلاد اللي هتستفيد من الموضوع ده، وتبدأ الأرجنتين تصدر كميات كبيرة من اللحوم والجلود والحبوب في الفترة دي، فيحصل نمو اقتصادي كبير والفلوس تنزل زي المطر على الأرجنتين، لدرجة ان في اوائل القرن العشرين كان الاوروبيين بيهاجروا للأرجنتين يدوروا على شغل، وبقت الأرجنتين من اغنى بلاد العالم، لدرجة ان الفرنسيين بقوا بيستخدموا مصطلح غني زي الأرجنتينيين، كانوا بيبصوا لهم على انهم مش ولد فلوس كده، يعني كناية عن الغنى الفاحش وبعزقة الفلوس. وبالمقاييس الاقتصادية الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأرجنتين في 1910 كان أكبر من بلاد أوروبية زي فرنسا وألمانيا، حتى شوارع وعمارات بوينس آيرس اللي اتبنت في العصر ده كانت على الطراز الأوروبي وكانت حاجة آخر شياكة يعني من أيام الزمن الجميل كده. ولكن هي نفس الأرجنتين اللي كانت من أغنى دول العالم في بداية القرن العشرين وكان الأوروبيين بيهاجروا ليها زي ما بيهاجروا لأمريكا دلوقتي عشان يدوروا على فرص عمل، تركب الزحلقة في 100 سنة اللي فاتوا وتتدهور وتسيف في التراب. خد عندك مثلا في 2001 تحصل أزمة اقتصادية طاحنة وعملة الأرجنتين تتعوم وتنزل قيمتها للربع وتزيد البطالة ويتراجع الدخل وتعلن إن الأرجنتين إفلاسها، والسنة اللي فاتت كانت على وشك إعلان إفلاسها وعدم قدرتها على سداد ديونها للمرة التاسعة لولا صندوق النقد اللي جاي ولحقها، وكفاية إنها بتنافس مصر على الشحاتة من البنوك الدولية، وعملتها نزلت لنص قيمتها الفترة الأخيرة ومعدلات التضخم زينا وأعلى كمان. إيه اللي حصل للأرجنتين خلاها تتبهدل كده وبقى حالها ما يفرقش كتير عن معظم البلاد الفاشلة؟ الإجابة في المؤسسات السياسية والاقتصادية. أولاً النمو اللي حصل في الخمسين سنة ما بين 1861 لحد 1914 ده كان حالة نمو تقليدي مؤقت تحت المؤسسات الاستحواذية. خضعت الأرجنتين في الفترة دي لنخبة صغيرة استثمرت فلوسها وكسبت ثروات مهولة من الطفرة في الطلب العالمي على المنتجات الزراعية وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية زي الحبوب واللحوم والجلود، ولكن ما حصلتش عملية الفوضى الخلاقة وما حصلتش عملية الثورة الصناعية والابتكار، وبالتالي ما حصلتش عملية التنمية المستدامة. ومن هنا بدأت المشكلة مش من 100 سنة اللي بعدها، وهي ان المؤسسات كانت استحواذية والنخب والاجانب بس هم اللي استفادوا من الثروات بداية من القطاع الزراعي. فزي ما شفنا توزيع الاراضي في امريكا سمح بتقسيم الاراضي على قطاع واسع من الشعب، وبالتالي ازدهرت احوال غالبية الشعب. اما في الارجنتين فكانت نخبة صغيرة محتكرة الاراضي، وكانت الطفرة الزراعية بالتالي بتصب في مصلحة الاقطاعين الكبار بس. ثانيا زي ما قلنا قبل كده، المقاييس الاقتصادية زي النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي للفرد ساعات بيكونوا مؤشرات خداعة، ومش بس هم دول مقياس التقدم والازدهار وعلامة على المستقبل المشرق. ناس كتير في بداية القرن العشرين كانت بتقارن الناتج القومي الارجنتيني ببلاد زي فرنسا وامريكا وكندا على اساس ان الناتج المحلي الاجمالي للفرد كان قريب، ولكن لو بصينا على التعليم هنلاقي ان نسبة المنتسبين من الارجنتين في المدارس الابتدائية مثلا كان نص فرنسا، وطبعا ما كانش فيه مقارنة في الانتاج الصناعي اللي كان ضعيف جدا في الارجنتين وكان اقتصادها معتمد تماما على الزراعة، ومش زي امريكا والمانيا والانجلترا اللي كانوا بيصدروا الالات والتكنولوجيا. الارجنتين كانت بتستورد كل التكنولوجيا من الدول المتقدمة، وده خلى خبراء كتير يقولوا ان اصلا ما كانش المفروض الارجنتين تقارن بالدول الاوروبية على اساس انها دولة متقدمة، ولكن هي اصلا كانت بلد متخلفة جدا وحصل لها قفزة اقتصادية مؤقتة بس بسبب مواردها الطبيعية المتمثلة في الارض الزراعية والثروة الحيوانية، فمش مستغرب انها اتدهور بيها الحال في القرن العشرين. حتى شوارع وعمارات بوينس آيرس اللي اتبنت في العصر ده واللي كانت على الطراز الأوروبي وكانت آخر شياكة كانت خدعة. لو أنت بتزور الأرجنتين للوهلة الأولى هتقول آه والله الأرجنتين فين وبلاد زي بيرو وبوليفيا فين، ولكن أول ما تطلع من شوارع بوينس آيرس الفخمة هتلاقي العشوائيات والبنية التحتية المترهلة، ومش هتفرق خالص عن البلاد التانية لأن العاصمة كانت مبنية للنخبة والأجانب، ولكن بقية الأرجنتين لبقية الشعب الغلبان. ولكن فترة النمو المؤقت تحت المؤسسات الاستحواذية زي ما قلنا ما طولتش، وبدأت الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزيد، وبدأ الغضب الشعبي ينفجر، والانتفاضات الشعبية ضد النخبة تزيد. ولكن للأسف ده ما نتجش عنه تحول للديمقراطية والتعددية والمؤسسات الشاملة، وتقع الكورة في حجر العسكر، وتبدأ الأرجنتين في سكة الانقلابات العسكرية من 1930، وده ما كانش أول ولا آخر انقلاب، ولكن يحصل في الأرجنتين 6 انقلابات عسكرية في 100 سنة اللي فاتوا، ومن 1930 لحد 1983 البلد كانت بتتمرجح بين الحكم العسكري والمؤسسات الاستحواذية المختلفة، وكان الثابت هو القمع والاستبداد، اللي كان أعنفها الانقلاب اللي حصل في السبعينات اللي اتعدم فيه 9000 معارض، واتسجن مئات الآلاف، واختفى عشرات الالاف. حتى ايام الحكم المدني ما كانش فيه مؤسسات سياسيه واقتصاديه شامله وتعدديه وديمقراطيه، رغم ان كان فيه انتخابات، وده بسبب سيطره حزب العداله او الحزب البيروني على الحياه السياسيه في الارجنتين في فترات الحكم المدني. الحركه البيرونيه او الحزب البيروني هو حزب شعبوي بامتياز، كان بيلعب من تاسيسه على فكره حقوق العمال وانه ضد النخبه اللي سرقت الارجنتين، وبفضل الاله السياسيه الضخمه اللي نجحت في شراء الاصوات واعطاء المنح والانخراط في الفساد بما في ذلك ضمان عقود عمل في الحكومه مقابل الدعم السياسي. وبكده الارجنتين كانت بين الانقلابات العسكريه والحركه البيرونيه لمده 70 سنه. طبعا مفيش تداول سلمي للسلطه، والتداول مش بالصندوق ولكن بالدبابه والمدفع، فده كده اول علامات الفشل لان مفيش سياده للقانون والدنيا ماشيه بالدراع. المهم نركز على فتره حكم البيرونيين اللي كانوا بيحكموا لوحدهم تقريبا، وما كانش فيه اي معارض لحكمهم الا الانقلابات العسكريه. فالمظهر الرئيسي لفتره حكمهم كان تركيز السلطه بشكل كبير في ايد الحزب، واللي ما كانش بيواجه اي قيود او رقابه او محاسبه من حد، وكان نتيجه ده فساد فظيع. وبدل ما نخلق فرص متكافئه للشعب عشان نضمن نمو اقتصادي مستدام وازدهار، البيرونيين تبنوا فكره توفير الدخل وشراء الدعم للبقاء في السلطه. ازاي؟ عاوزين نظبط حبايبنا والنخبه، يبقى ادي شركاتهم ينفذوا مشاريع قوميه ملهاش اي لازمه وباسعار خرافيه. عاوز توجب مع اصحابك النخبه، امنع الاستيراد وخليهم يحتكروا قطاعات كامله في الارجنتين. اما عامه الشعب اللي عاوزين اصواتهم في الانتخابات، فدول هنخلق لهم وظائف في القطاع الحكومي، وهنعين البيرونيين اعضاء الحزب في كل مفاصل الدوله. عندنا موسم انتخابات، عبي يا معلم في القطاع العام. قطاع الحكومه مش عاوز موظفين، عبي يا عم هو حد سائل؟ المهم الشعب يشتغل ويروح الشغل ويجي من الشغل والمرتب ينزل اخر الشهر. طب ايه المشكله؟ ما كل مبسوط والدنيا تمام، انت زعلان ليه؟ المشكلة ان ده مش بيخلق فرص متكافئة ولا بيؤدي لنمو اقتصادي مستدام، والنتيجة في النهاية كانت كارثة اقتصادية. ازاي؟ البيرونيين عشان يضمنوا بقائهم في السلطة اشتروا الدعم بالفلوس من خلال تظبيط النخبة بمشاريع واحتكارات وامتيازات، والشعب نوفر له وظائف في القطاع الحكومي. طب هتصرف على الكلام ده ازاي؟ هستلف من طوب الارض، محدش راضي يسلفك وشايفك بتلبس في الحيطة، هطبع فلوس وادي الناس مرتباتها، امال انصب على الشعب ما ادوهوش مرتب اخر الشهر؟ العملة هتنهار وهنلبس كلنا؟ هثبت سعر الصرف بالقانون، واي حد حطت فلوس بالدولار همنعه يسحب فلوسه الا لما يحولها للعمله المحليه البيزو، وهجبر اللي حاطين فلوسهم بالدولار ان هم يسحبوا فلوسهم بالبيزو بسعر الصرف اللي انا عامله. وفي الاخر اتعوم البيزو وبقى الدولار باربع بيزو، وفكره كل اللي حاطط فلوسه بالدولار فقد 3/4 ممتلكاته بسبب السياسات الكارثيه للبيرونيين، ونتيجه التظبيط اللي في الاخر وقع على دماغ الكل. الكلام ده حصل في 2001، ولكن لحد النهارده لسه الارجنتين بتعاني من نفس المشاكل اللي اكبرها القطاع العام المترهل، واللي زي ما قلنا كرر نفس المصيبه تاني السنه اللي فاتت، والارجنتين كانت هتعلن افلاسها سياسيا. زي ما قلنا الارجنتين في ال100 سنه بتوع التدهور كان تغيير السلطه بقوه السلاح من خلال 6 انقلابات، يعني لا في تعدديه ولا سياده قانون، ولكن حتى تحت حكم المدنيين فعم بيروم احترمش المؤسسات القضائية وكان بيحكم زي الدكتاتور. فاكرين لما روزفلت كان بيعمل اصلاحات اقتصادية زي التأمين الصحي وقانون العمال وقوانين في ظاهرها في مصلحة الشعب، والمحكمة العليا وقفت له وقالت ان القوانين دي غير دستورية؟ ساعتها روزفلت حاول يقلش قضاة المحكمة الدستورية وراح للكونجرس عشان يخفض سن التقاعد ويقعدهم بالجلاليب في البيت، ولكن الكونجرس وقفله ومنعه من التعدي على السلطة القضائية. تخيل لو كان روزفلت نجح في تمرير قانون زحلقة القضاة في الكونجرس، ومع الوقت فضل مكمل في السكة دي، وبعدها حاول يطلع تشريعات جديدة والكونجرس وقف في وشه، واتجه للشعب في الراديو وناشد الشعب ان الكونجرس واقف في وش الاصلاحات وبيعطل عجلة التنمية. ساعتها كان الكونجرس هيعترض، فيروح روزفلت مدي اوامر الجيش ينتشر في امريكا في 6 ساعات، ويحاصر الكونجرس ويطلع قرار رئاسي بحل الكونجرس ويحكم كديكتاتور حبيب الشعب. ولكن زي ما شفنا الحلقات الحميده للمؤسسات السياسيه الشامله وقفت له وواجهته وصلحت المسار. اما في الارجنتين فكان برضه في محكمه عليا لها صلاحيات في تقرير مدى دستورية القرارات والقوانين. وقبل ما يوصل بيرون للرئاسة في 1946 كانت المحكمة طلعت قرار بعدم دستورية مجلس بيرون الوطني الجديد للعلاقات العمالية. وعم بيرون من ساعتها هو عمال بيتوعد المحكمة في حملته الانتخابية، والراجل ما كدبش خبر. وأول ما فاز بالرئاسة وكان لحزبه أغلبية في البرلمان، قام أقل 3 من أوضات المحكمة العليا، ودي كانت الكارثة اللي حلت على الأرجنتين، اللي حررت بيرون وحزبه من أي قيود على دستورية قوانينه. وطبعا تبعها تعيين قضاة على المزاج اللي أدانوا زعيم المعارضة في قضية عدم احترام بيرون، ومن بعدها حكم بيرون زي الديكتاتور. ومن ساعتها بقت قاعدة ان كل رئيس في الارجنتين بيجي يشيل طقم القضاء بتاع المحكمة العليا ويجيب الطقم بتاعه. المحكمة العليا اللي هي المفروض بتراقب سلطة الرئيس في الارجنتين وتقريبا في كل بلاد امريكا الجنوبية، كانت القاعدة ان حتى في اوقات الاستقرار والانتخابات النزيهة كان الشعب بيختار الاحزاب الشعبوية اللي بتوعد الشعب بسياسات مثالية وبترفع شعارات محاربة الفساد وتوزيع الثروة على الشعب. وده اللي وصل بيرون للسلطة، او كارلوس منعم في الارجنتين اللي تسبب في افلاس الارجنتين في 2001، ووصل هوغو تشافيز في فنزويلا للسلطة اللي بعد وصوله لغى المحاكم وطرد المعارضين من الوظائف الحكومية وقفل الجرائد اللي بتنتقده، وبرضه تسبب في فشل فنزويلا اللي عندها اكبر احتياطي بترول في العالم وشعبها من افقر دول العالم. دول امريكا اللاتينية فيها تشابه كتير مع دولنا العربية التعيسة. اتكلمنا عن المكسيك والارجنتين كأمثلة عن اللي حصل في امريكا اللاتينية، وشفنا جذور الفشل في البلاد دي اللي سببه المؤسسات الاستحواذية اللي اولا بتؤدي لعدم الاستقرار وبتعرض البلد في كل وقت والتالي لثورات وانقلابات وحروب أهلية. والمكسيك والأرجنتين يعني يعتبروا من أنجح الدول دي، بعكس دول زي غواتيمالا وهندوراس اللي مش عارفين يطلعوا من الحروب الأهلية والصراعات والديكتاتوريات العقيمة. وشفنا ازاي ان حتى في ايام الاستقرار السياسي بيكون حزب واحد مسيطر على السلطة بشكل استحواذي، وحتى لما بتحصل انتخابات نزيهة فالانتخابات مش بتؤدي لمؤسسات سياسية واقتصادية شاملة، ولكن بنفضل ندور في نفس الحلقات المفرغة من المؤسسات الاستحواذية. وكل ما يوصل حزب او مجموعة جديدة للسلطة تحتكر السلطة وتلغي النظام التعددي وتلغي اي معارضة ايا كانت بقى في شكل محاكم او احزاب او اعلام، فبتحتكر السلطة في نطاق ضيق من الشعب وبتكون تصرفاتها بدون حسيب او رقيب، وده بيؤدي للفساد والظلم والاستبداد. اقتصاديا برضو المؤسسات الاستحواذية بتحتكر الفرص للنخبة، وحتى لما بيحصل نمو اقتصادي مش كل الشعب بيستفيد منه، وبيكون نمو اقتصادي مؤقت لانه مش قايم على الفوضى الخلاقة والابتكار والمنافسة. ولو رجعنا لمثال نوجالس البلدة الحدودية بين امريكا والمكسيك، هنفهم ازاي الاختلاف في نظم الحكم كان السبب وراء الفروقات الكبيرة في المدينتين في صحة وتعليم وفرص عمل وحياة كريمة، وان الموضوع مش موضوع كسل ولا شعوب بتحب الفقر والفقر مكتوب عليها، ولكن زي ما شفنا اختلاف النظام بين الدولتين في نفس الظروف ونفس الناس خلى بلد زي المكسيك فيها نخبة محتكرة لكل الفرص الاقتصادية، وفي امريكا اي حد عنده الفرصة يحقق اللي سموه الحلم الامريكي، وهو ان الدولة تدعم تكافؤ الفرص وبتسمح للمواطن ايا كان انه يحقق طموحاته واحلامه. شفنا قد ايه مؤسسات الدولة الموجودة في البلدين مختلفة بدرجة كبيرة، وده اللي خلق فوارق الفرص والمحفزات، المحفزات اللي تخلي المواطن يكمل تعليمه او يفتح شركة او انه يبتكر ويبدع ويتبنى وسائل التكنولوجيا الحديثة. شفنا ازاي ان اختلاف نظم الحكم اللي خلت رجال السياسة في امريكا رغم العيوب الكتير اللي في النظام هناك لسه بيختارهم الشعب، وفي دافع انه يرعى مصلحة الاغلبية عشان يعاد انتخابه. وفي نفس الوقت التعددية والحلقات الحميدة من سيادة القانون والإعلام الحر بتمنع الانحراف الكلي. على النقيض تماما في المكسيك اللي النظام السياسي على مدار السنين كان قايم على عصابة أو نخبة مستولية على السلطة وعايشة على تكديس الثروات الشخصية ومراعاة مصالح النخبة على حساب بقية الشعب. وعلى مدار السنين دولة زي أمريكا تتقدم اقتصاديا تتمكن من توفير مستوى معيشي جيد لغالبية سكانها، ودول أمريكا اللاتينية ممكن تكون بتنمو، بس لو بصينا على الرسم البياني ده هنشوف الفرق الضخم بين متوسط دخل المواطن الأمريكي بالمقارنة مع دول زي المكسيك والأرجنتين وغواتيمالا وهندوراس. الفروقات اللي كل سنة بتدفع مئات الآلاف من سكان دول أمريكا اللاتينية الفقراء إن هم يخاطروا بحياتهم ويعدوا الحدود بين المكسيك وأمريكا على أمل إن هم يتصعبطوا في فرصة تخليهم يعيشوا حياة كريمة. طبعا أمريكا اللي اتكلمنا عن أسباب نجاح تجربتها ونقط القوة في نظامها كان ليها إيد نجسة في الفوضى والخراب اللي حصل في أمريكا اللاتينية بالذات أيام الحرب الباردة، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على السياسة الداخلية مش السياسة الخارجية. طب ده حال دول أمريكا اللاتينية، إيه حكاية القارات التانية؟ حصل فيها إيه؟ ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.